بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا حبيبنا قرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثاني عشر من دروس فقه زكاة الفطر. الآن المحور الثاني من محاور الإضافات التي وعدتكم بها في الدروس السابقة هو وقت زكاة الفطر وعدم انقلابها صدقة بعد صلاة العيد. الحقيقة عندنا في العراق، أخص بذلك بغداد، أطراف بغداد إلى الموصل، يعني هذه المناطق، انتشر فيها مفهوم خاطئ. وعندما أتيت إلى دهوك أيضا رأيت هذا المفهوم أيضا موجود، والسبب في ذلك هو مفهوم خاطئ تناقله الخطباء على المنابر. واحد كان يأخذ هذا الشيء من الثاني إلى أن عمت به البلوى، يعني مفهوم خاطئ غير صحيح غير صائب عمت به البلوى. لا أعلم إذا كان هذا موجود في بلدان أخرى، يعني من بلدان المسلمين، ويسمعون إخواننا في باكستان والهند إلى الجنوب من الجزائر وموريتانيا وتونس والمغرب، أو الشمال في تركيا، أو الجنوب في أراضي نجد والحجاز واليمن. لا أعرف إذا هذا الأمر كان موجود عندهم أو لا. المفهوم الخاطئ الذي شاع عندنا وعانيت منه من سنوات أيام ما كنت في بغداد في كل رمضان، هو أن شاع عندنا من يقول أن زكاة الفطر وقتها ينتهي ويخرج بصلاة العيد، بعد صلاة العيد تنقلب إلى صدقة، فهي كانت فريضة ثم بعد ذلك تصبح ماذا؟ تصبح صدقة. هذا الوهم أتى لكثير من خطباء المساجد أخذا بظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا الحديث إجماعا لا يؤخذ على ظاهره. الآن سأسرد لكم قول الفقهاء العلماء من أئمة المذاهب الأربعة، أبين لكم من خلال هذه الدراسة السريعة أن هذا الكلام يا إخواني لم يقل به أحد أبدا من أهل العلم، وإنما هو كما قلت لكم خطأ شاع على ألسنة الخطباء، وكل واحد يأخذ هذا الخطأ من الثاني، وأهل العلم لم يبينوا هذا الأمر فانتشر فينا هذا الانتشار. ولذلك أرجو أن ينبه على هذا، وأن نرجع مرة أخرى إلى الحق، فالحق أحق أن يتبع. زكاة الفطر أخوتي الكرام لا ينقلب إلى صدقة مسنونة بإجماع الأمة. الآن نأتي إلى وقت زكاة الفطر. نبدأ أولا بالمذهب المالكي من كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل فروع الأول. قال أبو الحسن: المستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى. يستحب إخراجها إذن عند المالكية قبل الغدو إلى المصلى كما هو عند غيرهم، لأن هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الفجر. وإن لم يعطها، إذا ما أعطاها حتى طلعت الشمس فقد فعل مكروها. إذن فعل شيء مكروه، هذه مو تنقلب إلى صدقة، لا. ثم قال في موضع آخر، قال القاضي أبو بكر رحمه الله: ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة، أما بعد الصلاة لأنه مكروه يكون أجرها قليل. الثاني قال في الذخيرة، يقول: ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطرة قائما. إذن لا يأثم بالتأخير، فوقت زكاة الفطر عند المالكية مثل الشافعية إلى غروب الشمس يوم الفطرة، يعني يوم عيد الفطر قائما. فإن أخرها عنه، إذا أخر عن يوم الفطر، انتبهوا على يوم الفطر، اليوم ينتهي بغروب الشمس، فإن أخرها عنه أثيما مع القدرة انتهى. وقال في الفواكه الدواني، معروف هذا شرح رسالة أبي زيد القيرواني قال ثم شرع في بيان زمن إخراجها بقوله: ويستحب لمن وجب عليه إخراج زكاة الفطر عن نفسه أو عن غيره إخراجها، أي دفعها للمساكين الذين لا يملكون قوت يوم الفطر، إذا طلع الفجر من يوم الفطر وقبل صلاة العيد. هذا يستحب لكنه لا يجب. في المدونة أيضا من كتب المالكية الإمام مالك رحمه الله تعالى: إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى. قال في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى: قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر؟ فقال: قبل الغدو إلى المصلى. قال: فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أرى بذلك بأسا. قال مالك: ويستحب للرجل أن يأكل قبل غدوه إلى المصلى يوم الفطر. هنا إخوتي الكرام أنبه إلى مسألة، وهي أن وقت زكاة الفطر، دخول وقت زكاة الفطر عند المالكية وعند الحنابلة يكون قبل يومين أو ثلاثة أيام من العيد، هنا خلافا للشافعية والحنفية، فالشافعية والحنفية توسعوا في وقت دخول زكاة الفطر، والحنفية أكثر توسعا من الشافعية، فمنهم من أجاز قبل رمضان بأيام. هذه نقطة أنبه عليها، أنه المالكية والحنابلة عندهم يجوز قبل يومين أو ثلاثة أيام، ولا يجوز من بداية رمضان ولا في وسط رمضان، هذا عند المالكية والحنابلة. نحن هنا في بلداننا لأن الأكثرية شافعية وحنفية، فلذلك نفتي بأنه دخول وقت زكاة الفطر من أول يوم من أيام رمضان. قال مالك: ويستحب للرجل أن إلى آخره. قال: وأخبرني مالك قال: رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر من قبل أن تغدو إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها، قبل الصلاة أو بعدها، بعد الصلاة. قال مالك: وأخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. الذخيرة للقرافي أيضا من كتب المالكية، قال: وفي الجواهر قال مالك وابن قاسم: تجب، هذا هنا نقطة ناقصة، بطلوع الفجر يوم الفطر، وروي عن مالك تجب بغروب الشمس ليلة العيد، وبطلوع الشمس يوم الفطر قياسا على الصلاة، وبغروب الشمس ليلة الفطر وجوبا موسعا، هذا كلامنا، وجوبا موسعا إلى غروب الشمس من يوم الفطر. هذا نص صريح للقرافي من فقهاء المالكية في كتاب الذخيرة جزء صفحة، يقول إن زكاة الفطر واجبة وجوب موسع إلى غروب الشمس يوم الفطر. أنهينا الكلام عن ما ورد عن المالكية، الآن نأتي إلى كتب الحنفية من كتاب تحفة الفقهاء جزء والصفحة: وأما وقت الأداء فهو يوم الفطر من أوله إلى آخره، يوم عيد الفطر، ثم بعده يسقط الأداء ويجب القضاء عند بعض أصحابنا. يعني عند قسم من الحنفية وافقوا الشافعية والمالكية، فقالوا إنه بغروب الشمس يوم العيد يخرج الوقت ويكون قضاء، يعني يكون آثم، لكن هذا القول ضعيف كما سيأتي. وعند بعضهم، بعض الحنفية، وهو الأصح، أنها تجب وجوبا موسعا. أي وجوب موسع؟ الوجوب الموسع هنا عند الحنفية غير الوجوب الموسع عند المالكية. الوجوب الموسع عند المالكية إلى غروب الشمس يوم العيد. الوجوب الموسع عند الحنفية لا، قالوا طول السنة ممكن أن يؤديها، فيجوز على الراجح عند الحنفية إخراجها بعد العيد بشهر، شهرين، ثلاثة، لكن تبقى واجبة في ذمته وما تنقلب إلى صدقة، لا تنقلب إلى صدقة. لكن المستحب أن يؤدي قبل الخروج إلى المصلى حتى لا يحتاج الفقير إلى الكسب والسؤال يوم العيد إلى آخره. من كتاب بداع الصنع للكاساني قال: وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا. كل العمر معناته، هو هذا عند الحنفية، مو فقط في تلك السنة، وإنما حتى لو بعد سنة، سنتين، ثلاثة على التراخي. ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر. هذه النقطة المهمة وضعتها باللون الأسود وأضع تحتها خط أيضا. ولا، هذا كلام الكاساني بداع الصنائع، لا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر، إذن لا تنقلب إلى صدقة مسنونة كما فهمتم إخوتي الكرام. وقال الحسن بن زياد: وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، وإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت فتكون كالأضحية. حتى هذا كلام الحسن بن زياد رحمه الله ما قال تنقلب بعد صلاة العيد إلى صدقة، وإنما ماذا قال؟ هذا قول ضعيف عند الحنفية. الإمام الحسن بن زياد رحمه الله قال: زكاة الفطر مثل الأضحية، الأضحية لها وقت محدد، إذا ما أديت في هذا الوقت فلا تؤديها بعده، وأنت آثم إذا تعمدت ذلك، وهذا قول ضعيف. فعند الحسن بن زياد وقت زكاة الفطر أيضا إلى غروب الشمس، لكنه الفرق بينه وبين الباقين، الباقون ماذا قالوا؟ قالوا بوجوب الإخراج بعد غروب الشمس أيضا. الحسن بن زياد قال لا، قال الوجوب إلى غروب الشمس. وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، متى آخره؟ يعني غروب الشمس. طيب، هنا إذا ما أداها في ذلك الوقت قال تسقط عنه، ما قال أيضا أنه تنقلب بعد صلاة العيد إلى صدقة من الصدقات، ماكو أحد قال هذا الكلام، ونحن الآن ما زلنا نتكلم في حديثنا. كملنا كتب الحنفية، نأتي إلى كتب الشافعية، نأتي إلى كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب، قال: وتعجل جوازا من أول رمضان كما سبقه، يعني يجوز لك أن تؤديها من أول يوم من أيام رمضان، يستحب قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، للأمر به قبل الخروج إليها في الصحيحين، والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين. فإن أخرت، إذا أخرها عن أول النهار استحب الأداء أول النهار، إذا أخرت عن صلاة العيد استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، يعني أول نهار يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. هذا هو كلام الشافعية، يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، يعني إلى غروب الشمس، بعد ذلك تصير قضاء وتكون آثم إذا تعمدته بلا عذر. الأعذار مثل إيش؟ كغيبة ماله أو غيبة المستحقين، لأن القصد إغناءهم عن الطلب فيه. وتقضى، هنا كاتب وتقتضي، هذا خطأ مطبعي، وتقضى يعني زكاة الفطر وجوبا فورا، أبدا قضاءها واجب ويكون على الفور، وتقضى وجوبا فورا فيما إذا أخرها بلا عذر. هذا كلام الشافعية. نأتي أخيرا إلى كلام الحنابلة في كتاب العدة شرح العمدة، قال: مسألة ويستحب، من قدام المقدسي هذا الجزء والصفحة هنا، قال: مسألة ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة للخبر في أول الباب، ولأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد للحديث الشريف، أيضا قال: أغنوهم عن الطلب في مثل في هذا اليوم. وقلنا أن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، لذلك لا ننظر إلى ضعف الراوي أو أنه يكتب حديثه فقط للاستشهاد والاعتبار، لا، تلقي الفقهاء له بالقبول وتداول يرقي الحديث إلى مرتبة الحسن، والله تعالى أعلم. قال: مسألة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. هذا كلام الحنابلة، لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، نفس كلام الشافعية، فإن فعل أثم لتأخيره. هذا كلام ابن قدامة المقدسي في العدة شرح العمدة. قال: مسألة ويجوز تقديمها عليه بيوم يومين وثلاثة، هذا الكلام اللي ذكرت لحضراتكم قبل قليل، أنه عند المالكية وعند الحنابلة يجوز تقديم زكاة الفطر على العيد بيومين وثلاثة، أكثر من هذا لا يجوز، خالفوا الحنفية والشافعية في هذه المسألة. قال ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه وإن عجلها لأكثر لم يجز. هذا مذهب المالكية والحنابلة كما قلت لكم. أتى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري عندما قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد ولكنه محمول على الاستحباب. إذن معناته هذا الأمر محمول على الاستحباب، عندما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل صلاة العيد، هذا الأمر الاستحباب، ليس كل أمر هو للوجوب. وهذا الأمر هذا الكلام يعني مفهوم واضح إجماعا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، هل يجب، هل قال أحد بوجوب الانتشار بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ لا. طيب، هنا في نهاية نهايات كلام عمدة القارئ قال ولم يحكي الترمذي فيه خلافا لما أخرج هذا الحديث، وحكى الخطابي الإجماع فيه، فقال في معالم السنن وهو قول عامة أهل العلم، ونقل الاتفاق في استحباب إخراجها في الوقت المذكور، أما جواز تقديمها عليه وتأخيرها ففيه خلاف. إذن يستحب ولا يجب أن تكون في هذا قبل صلاة العيد، نقل الإجماع. في كتاب عون المعبود يقول المبارك فوري رحمه الله تعالى، معلوم عون المعبود شرح سنن أبي داود، وهو الحديث ورد في سنن أبي داود بن ماجة، قال وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة، من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. هذا شرح الحديث. المراد بالزكاة صدقة الفطر، صدقة من، وعندما قال صدقة من الصدقات يعني إذا بعد الصلاة، يعني التي يتصدق بها أو يتصدق بها في سائر الأوقات. معنى الحديث إخواني الكرام، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني أجره قليل كأجر الصدقة، لذلك قال يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى. والظاهر من الحديث أن من أخرج الفطرة بعد صلاة يعني بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر. والحديث طبعا هنا المبارك فوري يميل رأيه، يقول أن تأخيرها بعد صلاة العيد هو حرام، هذا مذهبه في ذلك، وتبقى أيضا في ذمته، يقول حرام تأخيرها عن صلاة العيد وتبقى في ذمته. خالف بذلك جمهور الفقهاء كلهم، ووافق في ذلك أهل الظاهر. قال والحديث يرد عليهم، وأما تأخيرها عن يوم العيد، انظروا إلى هذه العبارة، فقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. إذن المبارك فوري ماذا يرى؟ صاحب عون المعبود يرى أن وقتها إلى صلاة العيد وبعد صلاة العيد أيضا يجب أن تؤديها، لكنك آثم بهذا التأخير. لذلك نقل عن ابن رسلان قال تأخيرها عن يوم العيد هذا حرام بالاتفاق. فالمبارك فوري ومن وافقه المبارك فوري من أهل الظاهر هذا الكلام واضح، إلى صلاة العيد وبعدها آثم. وعند الجمهور اللي قالوا إلى وقت المغرب أيضا سيكون آثما، لكن لا شك هنا يستثنى من ذلك كلام الحنفية، فإنهم أجازوا إخراجها العمر كله. بالنهاية إخوتي الكرام، بالنتيجة ينبغي علينا قبل أن نتناقل المسائل الفقهية فيما بيننا، خطيب يسمعها من خطيب، شخص يسمعها من شخص وينشر هذا الكلام وينتشر عندنا، ينبغي أن نرجع إلى أهل العلم من الفقهاء، لأن هذا شغل الفقهاء وليس هذا وظيفة أهل الحديث. فكم من حديث تفهمه على ظاهره شيء وتجد أنه عندما تغوص في المعاني الفقهية وتعود إلى كتب الفقه تجد أنه فهمك كان فهم غير صحيح، والكلام لم يكن هذا هو المقصود منه. إذن الآن بفضل الله تعالى أنهينا النقطة الثانية اللي هو وقت زكاة الفطر، والموضوع القادم يكون عن مقدار، أنهينا الكلام عن زكاة الفطر وعدم انقلابها صدقة بعد صلاة العيد، وما هو قادم نتكلم فيه عن مقدار زكاة الفطر بالصيعان، يعني الصاع كم يساوي، وهذا ما دعاني في الحقيقة أن أأتي بميزان وأأتي بأنواع من الذي ترونه الآن من هذه الأطعمة، وسأزن لكم بيدي إن شاء الله تعالى الأربعة أمداد أو الصاع، ونتكلم عن هذا الكلام بالتفصيل بإذن الله تعالى. وإلى ذلك أستودعكم الله تعالى، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.